بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة
أن تقدم لكم الدرس الخامس بعد المئة الثانية
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
باب الجعالة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الجعالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله باب الجعالة. الجعالة مثلثة الجيم، جعالة وجعالة وجعالة، وهي الشيء الذي يضعه الإنسان لفعل مخصوص على وجه مخصوص، وهذا الفعل كرد الآبق ورد الشارد وفتح الشيء المقفل على وجه مخصوص على حسب ما يشترطه، فقد يشترط زمانا معينا كقوله من رد بعير الشارد خلال شهر، أو رد سيارة الضائعة خلال سنة، أو نحو ذلك، فهذا كله من الجعالة. فيقوم عقد الجعالة على وجود حاجة من الجاعل كرد شيء مفقود له، يشترط على شخص مخصوص أو على العموم. على شخص مخصوص كأن يقول يا محمد إن رددت سيارة الضائعة فلك 1000 ريال، فحينئذ يقع عقد الجعالة بين شخصين معينين، الجاعل والمجعول له وهو الشخص محمد، فلا يسري إلى غيره. وربما جعل الحكم عاما فقال من رد علي بعيري، فقوله من صيغ العموم تشمل عموم الناس ولا تختص في الطرف الثاني من العقد بشخص مخصوص. وهذا الباب من الأبواب المهمة، والأصل في مشروعية الجعالة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرها وأذن بها واستحل أخذ الجعل بذلك. ومن أهل العلم من قول إن مشروعيتها ثبتت بدليل الكتاب، وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية تقدمت الإشارة إليها غير مرة، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ فقد جاء عن يوسف عليه السلام أنه قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فجعل عليه الصلاة والسلام حمل البعير، وحمل البعير معروف بالعرف لأن البعير يحمل وسقا كاملا، وسقا كاملا من التمر وهو 60 صاعا، فقال من جاء بسواع الملك المفقود الضائع نعطيه هذا القدر وهو 60 صاعا. فهذا الفعل من يوسف عليه السلام قصه الله عز وجل في كتابه، ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه، فدل على أنه يجوز للإنسان إذا ضاع له شيء أو هرب منه شيء أو أعجزه فتح شيء أو نحو ذلك أن يجعل الجعل لمن يقوم به. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفرة سافروها فمروا على حي من أحياء العرب وسألوهم أن يضيفوهم فامتنعوا ودخلوا عليهم فشاء الله عز وجل أن لدغ سيد الحي فلما لدغ ما تركوا شيئا إلا فعلوه لعلاجه فلم يفده شيئا فقال بعضهم لبعض إن هؤلاء الذين نزلوا عليكم قد يكون عندهم شيء فلو سألتموهم فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم إن سيدنا قد لدغ فهل عندكم من شيء ما تركنا من شيء إلا فعلناه فلم يفيدوا بشيء فهل عندكم من شيء وكان فيه امرأة فقال إني والله إنا قد استضفناكم فلم تضيفونا فوالله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فقام رضي الله عنه ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل وقام الرجل كأنما انشق من عقال ليس فيه منقلبة يعني لم يتغير به حال صحيحا كأن لم يصبه سوء فأعطوهم الجعل كاملا ووفوا لهم فلما أرادوا أن يقسموا الجعل قال بعضهم لبعض حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا ذلك وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم وفي رواية وما يدريك أنها رقية خذوها خذوا القطيع واضربوا لي معكم بسهم وضحك عليه الصلاة والسلام وجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الجعل على معالجة هذا الرجل وشفائه بإذن الله عز وجل فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعلة على الرقية وتفرعت على هذا الحديث مسألة الرقية التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى بعد بيان مشروعية الجعل. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على ماء ولما نزلوا إذا برجل قد لدغ إما من حي أو من عقرب فسألهم سائل وقال إن بالماء رجلا لدغ فهل عندكم من شيء فقام رجل فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل فأعطوه شاء فلما أخذ الشاء وجاء إلى الصحابة غضبوا عليه وقالوا له أخذت على كتاب الله أجرا أخذت على كتاب الله أجرا وما زالوا به حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه قد أخذ على كتاب الله أجرا فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث يدل على مشروعية أخذ الجعل وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما أذن في الحديث السابق أن يأخذوا الغنم والشاء لقاء شفاء اللذين. كذلك حديث خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه عمه وهو من بني تميم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا باسمه وقيل عبد الله بن عسير وقيل غير ذلك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ المفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر فنزل على موضع فإذا فيه رجل مجنون مكبل بالحديد فقال له أهل ذلك الحي إنكم أتيتم من عند هذا الرجل الذي جعل الله الخير على يده فهل عندكم من شيء لهذا المريض؟ فقام رضي الله عنه وأرضاه ورقاه ثلاثة أيام وكان يقيه بالفاتحة مرتين في اليوم يجمع بريقه ويسهل عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان اليوم الثالث شفي الرجل فأعطوه عطاء جعلا ومضى رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه فقال عليه الصلاة والسلام خذ وأذن له بأخذه وقال لعذري من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن. فمجموع هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل عند أهل العلم في مشروعية أخذ الجعل، وأنه إذا استعصى عليك شيء وصعب عليك أن تستأجر، لأن الفرق بين الجعل والإجارة أن الإجارة تكلفك كثيرا، فلو جئت تستأجر شخصا للبحث عن سيارتك الضائعة كلفك كثيرا، فمن سماحة الشريعة أنك تجعل له مالا على إحضار الشيء المفقود أو الضائع أو التائه، ثم بعد ذلك يقوم هذا الشخص بالبحث والتحري حتى يجده، فلا تتحمل بذلك مشقة وعناء خاصة من حيث الكلفة، وفي هذا رزق عظيم بالناس وتيسير لهم من شرع الله تبارك وتعالى. أما من حيث الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الجعل، وأنه مأذون به شرعا، وأما بالنسبة للعقل فإن الحاجة داعية إلى وجود الجعل، لأن الناس تحصل لهم الظروف من ضياع الأشياء وسقوطها والإهمال في حفظها إلى درجة يحصل بها شيء من فواتها، ففي مشروعية الجعالة يسر وتخفيف على الأمة في ذلك. إذا ثبت هذا فالجعل والجعالة مشروعة، والعلماء رحمهم الله يعتنون بذكر جملة من المسائل المتعلقة بالجعالة، بديان حقيقتها ما هي الجعالة ومتى نصف العقد بكونه عقد جعل، ثم يبينون صفة الجعالة من حيث العمل المطلوب وكونه مجهولا وكونه معلوما، وصفة الشيء المجعول ما الذي يجعل، وهل يجوز أن يكون مجهولا أم يشترط فيه العلم. كذلك يبينون صفة عقد الجعالة من حيث كونه، هل هو لازم أو جائز، ومتى إذا كان جائزا كما هو قول جماهير العلماء رحمه الله متى يصير لازما، وهل إذا تعاقد اثنان على عقد الجعالة ففسخ أحدهما العقد فما الحكم. كل هذه المسائل يتكلم العلماء رحمه الله عليها في باب الجعالة، وهناك مناسبة بين باب الجعالة والأبواب السابقة من وديعة، من جهة كونها تكون في الأموال، في حفظ الأموال ورعايتها، لأن الذي يبحث عن المال يوصله إلى صاحبه، والوديعة يقصد منها حفظ المال حتى يعود إليها صاحبها، ففي مناسبة بين البابين من هذا الوجه. يقول رحمه الله باب الجعالة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بعقد الجعالة. من أشهر العقود الموجودة بعقد الجعالة في زماننا عقد الرقية، وفي الحقيقة هذا الباب انتشر في زماننا حتى احتاج كثير من طلاب العلم ومن الناس إلى معرفة جملة من الأحكام والمسائل التي ينبغي بيانها حتى يستطيع الإنسان إذا أراد أن يقوم بالرقية أن يعطي الناس حقوقهم دون أن يحصل شيء من الظلم أو التعدي على حقوق الناس عن طريق الرقية بجعل. من حيث الأصل الشرعي لا إشكال في جواز الرقية لقاء المال والجعل، ولكن ينبغي أن ننبه على أمور، منها ما يتعلق بالشخص الراقي، ومنها ما يتعلق بالشخص الذي يرقى، ومنها ما يتعلق بأهله. فأما بالنسبة للشخص الذي يقوم بالرقية فأولا ينبغي عليه أن يصحح نيته فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن يصلح سريرته في مداواته ومعالجته بالناس، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته زكى الله على نيته. فالواجب أول ما يجد أن يقصد وجه الله عز وجل، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه، ولا مبلغ علمه ولا غاية رغبته وسؤله. فمن جعل الدنيا كذلك جعل الله الفقر بين عينيه، فهو فقير ولو كان أغنى الناس، وفتح عليه أبواب الدنيا حتى أصبح يلهث فيها فلا يبالي الله به في أي أوديتها هلك. فالواجب على الإنسان أن يعلم أن الآخرة هي الأصل، خاصة وأنه يبقى يرقي الناس بكتاب الله وبما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن هناك جانبا شرعيا لا بد من حفظه. الأمر الثاني يدفع هذا أن يعتقد أنه لا حول له ولا قوة في معالجة الناس، وأن الحول حول الله، وأن القوة من الله وحده لا شريك له. ولذلك من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان أفضل الخلق عند الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن الشيطان يتسلط على الراقي بالوساوس والخطرات ويأتيه من أبواب لم تخطر له على باب، وقد يأتيه من باب يظن الرجل والراقي أنه باب خير وإذا به باب فتنة عليه في دينه ودنياه. فالواجب عليه أن يوطن نفسه بالله عز وجل، ومن ذكر الله عصمه من هذه الوساوس. فهو إذا اعتقد في جميع أمره وجميع شأنه ما أصبح ولا أنسى إلا وهو بريء من حوله وقوته، كثير الالتجاء إلى الله، كثير الاعتماد على الله، كفاه الله أمره وأصبح بخير حال. فإذا أصبح يعتقد أنه وصل إلى درجة يؤثر فيها في الناس، وإلى درجة تنفع فيها رقيته، وأنه الشخص الذي إذا رقى وضع لرقيته القبول والتأثير، قد يهلكه الله عز وجل بهذا الاعتقاد. أكثر ما تأتي الآفات من نيات القلوب، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ومفهوم ذلك إذا سند هذا الخير بقدر ما يسلب من هذا الخير بقدر ما يفقد الإنسان من الحنان والعياذ بالله، بقدر ما يفقد الإنسان منه خيرا سيكون محروما والعياذ بالله. فالواجب تصحيح النية واعتقاد الفضل لله وحده لا شريك له، الذي علمه ما لم يكن يعلم، علمه كيفية الرقية، وعلمه ما يرقي به، وفتح له من أبواب فضله، فيعتقد دائما أنه بالله ومع الله ولا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. الأمر الثالث تعلم الرقية، فلا يرقي الناس جاهلا، يتعلم ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية، وما الذي ورد عنه من صحاح الأحاديث والأخبار والآثار التي شرعت للأمة للرقية. فلا يقي الناس شيء من عنده، ولا يأتي للناس ببدع ومحدثات، وإنما يوطن نفسه بالخوف من الله والأمانة والنصيحة لهذه الأمة ولعامتها بتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان على السنة أصاب الإخلاص وهداه الله الصراط المستقيم وبارك له. الأمر الرابع عليه أن يجعل هذا الهدي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا على الصفة الواردة، لا يزيد عليها ولا ينتقص منها، يتقيد بالوارد، يتعلم الوارد ثم يتقيد به، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ويحاول قدر استطاعته عند قراءة الأذكار وقراءة القرآن أن يكون مستحضرا لعظمة الله جل جلاله، ومستحضرا لهيبته سبحانه وتعالى التي هي الخير كله والبركة كلها، لأن ما المعرفة بالله والإيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص الله عز وجل كله خير للعبد في دين ما خلقه الله إلا من أجل في جميع أحواله، ولو كان الإنسان في أي حالة فإنه يمكنه أن يوحد الله على تلك الحالة، في أي حال من الأحوال يستطيع أن يتفكر ويعتبر ويبتكر. فإذا كان في حال رقيته كلها يتلو كلام الله ويتدبر أثناء كلامه عظيم البركة التي وضعها الله عز وجل في كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك بحيث إذا رقي به المريض شفي، وإذا قرئ على النذير نشط كأنما نشط من عقاب، وإذا قرئ على المنشوش إذا به مفيق، والله إن العقول لتحار. فكم رأيت بعيني شخصا يرقى تراه أمامك كالطفل الصغير، وإذا به بكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بآيات الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا به يخرج من تلك البلية ومن ذلك البلاء كأن لم يكن به شيء، ويكون لا يعرف حتى نفسه التي بين جنبيه، وإذا به يرجع في أقل من طرفة العين بقدرة الله جل جلاله الذي هو على كل شيء قدير، فعندها تعلم أنه لا يمكن أن يخرج عن أمر الله في هذا الكون ولا في غيره شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. أهل الرقية هم الذين ينبغي أن يكونوا من أكمل الناس توحيدا وأكمل الناس إخلاصا لو اعتبروا وذكروا. والراقي الذي يصل إلى هذه الدرجة فترى من سمته ودنيه أنه يزداد توحيدا لله وتعظيما لله، فأبشر منه بكل خير. أما الراقي الذي يستدرج يبدأ أول رقية لا يعرف شيء، ثم يستدرجه الشيطان، فإذا جاء المريض كيف تعرفه؟ إذا جاء المريض يشتكي له يقول له إذا كان موحدا مؤمنا يقول له أنا ما عندي شيء، الأمر أمر الله والأمر كله لله، إن شاء الله يشفيك، إن شاء الله يداويك، أسأل الله أن يرد عنك الباس، أبشر بخير، الله رحيم بعباده، الله لطيف، يغرس في قلوب الإيمان. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين. الإمام أحمد لما دخلت عليه امرأة فقالت يا إمام إن ابني مريض فادعو الله أن يشفي، قال يا أنس الله إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطر. فلما خرجت رفع كفه وقال اللهم اشفي مريضها. فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال أخشى إن شفى الله ولدها أن تقول شفى الله ولدي بدعوة أحمد. يريد أن تقول شفى الله مريضي بدعائي وإخلاصي وتوحيدي له. فالله ينزل البلاء من أجل أن ندعوه، فإذا دعوته وأجاب دعاءك ازددت إيمانا به وتوحيدا وإخلاصا له، وعرفت أنه لا منجى ولا منجى إلا من الله، فسبحان من أنزل الداء والدواء وسبحان من لا يعجزه شيء. فإذا بالراقي يزداد إيمانا، وإذا به كان من صلاح بعضهم أبارك رجلا كبير السن كان من حملة كتاب الله ومن خيار عباد الله، كانت هناك امرأة جاءت في لدغة حية فقرأها ورقاها، ثم جلسنا من بعد صلاة الفجر حتى انبلج النهار في الضحى، فكانت بشالة يعني كادت أن تموت، وأهلها ينصحون يعني دواءها المستشفى يقول إن شاء الله يضع الله البركة، ويقن بعد صلاة الفجر حتى شفاها الله. ثم قامت وهي تعاني بعض الشيء، فلما صار الضحى جاءه البشير وقال له الحمد لله شفيت، بكى الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما ضحك ما اغتر بنفسه. الراقي ينبغي أن يوطن نفسه بالإيمان بالله، ولذلك تخدعه الجن وتخدعه الشياطين، وربما يستدرج لأن هذا الباب باب خطير، ربما يستدرج. ولذلك تجد بعض القراء الصالحين الناصحين إذا ابتدأ كتاب الله يرقي به لا يتكلم مع أحد، ولو حاولت الجن أن تقطعه أو الذي مع المنشوف أن يقطعه لا يلتفت إليه لأنه مشغول بكلام الله وبلذة كلام الله. فإذا ولا يمكن الشيطان من ذلك، لأن الشيطان يريد أن يقطعه عن التلاوة والذكر، لأن التلاوة والذكر تتنزل مع الملائكة، فهم ما يريدون أن يستمر في خشوع، فيشغلونه بالأحاديث ويشغلونه بالأخبار ويشغلونه. فالموطن لذلك تجد بعض القراء إذا رقى شفي الإنسان شفاء تاما، ومنهم من هو بين ذين. فالواجب على الراقي أن لا يجعل من رقيته ما يخسر به دينه وآخرته، عليه أن يجعل من الرقية ما يعينه على الإيمان بالله والإخلاص لله عز وجل. ولذلك إذا كمل هذا الشعور عنده عفى عن الدنيا ولم يلتفت إلى المال ولم يلتفت إلى شيء، إنما التفت إلى مرضات الله وحده سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي على الراقي أن يعلم أن الجعل إذا خصص لشفاء المريض ليس كالجعل الموضوع على مجرد القراءة، هناك فرق بين أخذ الجعل على الشفاء وبين أخذ الجعل على مجرد القراءة. فإذا كان اتفق العاقدان على أنه إن شفى إن شفيت هذه المرأة بإذن الله أو شفي هذا المنشوش بإذن الله عز وجل يعطيه ألفا
لم يجد له أن يأخذ منها شيئا حتى يشفى شفاء تاما. بناء على ذلك جعل دور الرقية أو بعض الأشخاص في الرقية يجعل كما يفعل الطبيب ويجعل حالات كشف، وكلما جاءه مريض أخذ منه قدرا معينا 70 ريال 100 ريال على الكشف، هذا لا يستقيم مع مسألة الرقية. الرقية باب مخصوص له ضوابطه، والجعل له أحكامه، والإجارة الطبية لها أحكامه، هذا شيء وهذا شيء، وقد نبهنا على هذا غير مرة. ولذلك جمهرة أهل العلم يعني شبه اتفاق بين العلماء على أن الجعل إذا وضع على شيء لا يستحق، ولو جئت ثلاثة بثلاثة أرباع شيء لا تستحق إلا إذا جئت به تاما كاملا. ولو شفي هذا المنسوس فأصبحت تنتابه النوبة يوما في السنة لم يشفى ولا يستحق الجعل كاملا، حتى يشفى شفاء تاما كاملا، لأنه جعل المال من أجل شيء مخصوص يفوت بفواته كله أو بعده. فهذا أمر لا يفرق في البعض، وهذا أمر مهم جدا حتى في أمور الطب الآن. الطبيب إذا جاءه المريض من أجل الشفاء وقال له أعالجه وتشفى بإذن الله، لم يستحق أن يأخذ شيئا من المال حتى يشفى شفاء كاملا. ومن هنا يحصل بعض الأحيان أكل المال بالباطل. فإذا جاء المريض عند الطبيب ووصف له المرض، شخص المرض وأعطاه دواء وعالجه، ثم تبين أن المرض ليس الذي فحصه، ليس الذي قرره الطبيب، لم يستحق شيئا. يكفي أن يعني المريض يدفع أجرة تشخيص، ثم يدفع أجرة التشخيص، ثم يدفع بعد ذلك أجرة علاج لا يمت إلى مرضه بسنة. لأي حق يؤكل هذا المال بالباطل؟ لأي وجه؟ المريض جاء للعلاج، فإذا كان قال كشف أنت معك كذا وقرر أن معه مرض معين وعالج على أن معه المرض وتبين أنه ليس معه، ضمن له ذلك كله لأنه غرض به، بل حتى أنه ربما عرضه للموت والهلاك، لأنه ربما يصرف له دواء يضر بصحته وقد يؤدي إلى تلف أعضائه. هذه الأمور لا بد من وضع موازين فيها، ولا بد من وضع الأمور فيها في نصابها حتى لا تؤكل أموال الناس بالباطل، سواء في الرقية أو في العلاج والمداواة. أموال الناس محرمة إلا أن يأذن بها أهلها، وأجساد الناس محرمة إلا أن يأذن بها أهلها. فنشترط أن يكون هناك المقصود الذي من أجله شرعة الرقية ومن أجله اتفق العاقدان على الجعل، لا بد من وجوده. كذلك مما يترتب على ما ذكرناه من الأمور التي ينبغي توفرها في الراقي، أنه لا يجوز أن يتقلد هذه الرقية من كان جاهلا. فالجاهل يعرض أرواح الناس وأجسادها للضرر، وفي هذه الحالة أيضا إذا وضع في الحسبان معالجة النساء والرقية على النساء، فإن هذا يتضمن كشف لعورات، كشف لعوراتهم وسماعا لأصواتهم، وربما يكون فيها بعض الفتنة وربما تكشفت. فلا يجوز أن يقوم بهذه الرقية وأن تكشف هذه المحظورات والمحرمات إلا عند الضرورة ولمن هو أهل. أما أن يتقلد الرؤية كل من هب ودب وكل من أراد أن يقرأ عن الناس يقوم بذلك، لا، لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة وأن يسألهم وأن يتعلم منهم كيفية العلاج وأداب الرقية وكيف يقوم بعمله على أتم الوجوه وأكملها. كذلك ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يبقى أمورا في بعض الأحوال، خاصة إذا كان بإدراكه وشعوره، أولها وأعظمها أن يوحد الله عز وجل. فما الراقي إلا سبب من الأسباب، فلا يجوز الاعتقاد في الناس فيعتقد أن فلانا هو الذي تشفي رقيته، بل علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الفضل والأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه سبحانه يرجع الأمر كله، فترد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن وكله الله إلى غيره فقد خذله، نسأل الله السلامة والعافية. فيخرج الإنسان إلى الرقية من باب يعني شيء الأخذ المباح والأخذ الأسباب، والخروج بالرقية لا ينافي أصل التوكل لكنه ينافي كمال التوكل، وفرق بين أصل التوكل وبين كمال التوكل. وقد تكلم على المسألة الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا في رده على المتصوفة الذين يقولون إنه لا يشترط الإنسان وأن هذا يطعن في توحيد المؤمن، بل إن الله سبحانه بين رحمه الله أن الله عز وجل جعل الدواء والداء، ومن التوكل على الله مع كون الإنسان آخذا بالأسباب لتناول الدواء، فسبحان من أنزل الداء وجعل له الدواء. فإذا وجدت أن الداء يشفى بإذن الله عز وجل تعجبت وزدت إيمانا بالله سبحانه وتعالى الذي وضع الخير في هذا، تذهب إلى غصن شجرة فيه أوراق تأخذها بقدر معين يجعلها الله شفاء لمرض في صدر الإنسان أو بطنه، تتحذر شجرة في الصحراء في أرض قاحنة وإذا بالنفوس تبحث عنها لأن الله جعل فيها الدواء. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتى الناس من ها هنا وها هنا وقالوا يا رسول الله أنا تداوى، فقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. تداووا، ولذلك يقول العلماء حكم التداوي النبي، فإن كان المرض روحيا مثل الأمراض النفسية فأعظم دواء جعله الله لها كتابه سبحانه وتعالى الذي فيه الخير وفيه البركة. وأفضل ما يكون التداوي بالقرآن أن تقرأه لحضور قلب وخشوع حتى يجعل الله لبنائك ودائك ومصيبتك يجعل الله لك منها فرجا ومخرجا، حتى ولو كان الشخص مشهورا فإنه إذا أكثر من تلاوة القرآن واستحضر قلبه عند سماع القرآن ونظر أفضل القراء الذين يتأثر بسماع تلاوتهم فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا وخرجا. وكم سمعنا من قصص الصالحين من أهل الفضل والأخيار الذين كمل إيمانهم بالله عز وجل، نحسبهم حينما توكلوا على الله وهم في شدة البلاء فأكثروا من تلاوة القرآن فسحق الله من سحرهم وأنزل بهم البلاء حتى خرجوا من سحرهم دون أن يمسوا بسوء. وحصل هذا أشخاص عديدين أن الشخص إذا سحر وأودي عن أهله من ربط عن أهله من ربط عن الخير ودعوته حتى جعل الله له بكتابه فرجا ومخرجا. فيعتقد الإنسان في قرارة قلبه أن هناك أسباب جعلها الله عز وجل، لا يعتقد في الراقب، إنما يعتقد في الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلها تشتمل على التوحيد، أذهب الباشا رب الناس، أذهب سؤال وابتهال ودعاء، أذهب الباشا رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. فانظر كيف التوحيد، الدعاء أذهب الباس رب الناس، ثناء على الله بما هو أهله وهو رب الجنة ورب الناس ورب كل شيء ومليكه، واشفي دعاء وابتهال ونسأل والله يشد أن تدعو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، لا زيد ولا أمر ولا الطبيب ولو كان من أمهر الأطباء يعالج المريض اليوم وفي الغد يموت الطبيب ويعيش المريض، لأن الله له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ولربما منعك الطبيب مما فيه دواءك، ولربما قال لك لا تتناول كذا وعلم الله أن شفاءك فيه، ما أحد يستطيع أن يجاوز حده وقدره لأن الله عز وجل وضع عنده هذا الحد. فلا يتعلق المخلوق بالمخلوق وإنما يتعلق بالخالق، فلا يتعلق بمن لا يملك له ضرا ولا نفعا، بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم جدا في الشخص الذي يرقى، أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ومن التوكل على الله أنه إذا جاء لشخص من الطيب ورقى ولم تنفع رقيته فليعلم أن الله يريد به خيرا، فربما في هذا البلاء وهذه المصيبة التي حلت به يريد الله أن يرفع بها درجتك ويعلي بها منزلتك، ولذلك لا يجعل لك الفرج بقراءة زيد أو أمر حتى لا يصبح عندك ضعف. بعض الأحيان النفوس مجبولة على التعلق من أحسن إليها، فقد يأتي فيها دواخ من وسوسة الشيطان، ولكن تذهب إلى زيد وإلى أمر وإلى فتعييك الحيلة، ثم إذا بربك يتأذن لشفائك في يوم لم تحسب له من حساب، فإذا بك أن لم يكن بك من شيء فتزداد محبة لله سبحانه وتعالى واعترافا بفضله والتجاء إليه سبحانه. من لوازم هذا كما ذكرنا أن لا يتعلق المخلوق بالخائر، مسألة طلب الرقية تنافي الكمال لحديث 70,000 الذين لا يستقون وعلى ربهم يتوكلون. فطلب الرقية ينافي الكمال، والأكمل أن تتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن ترقي نفسك وأن تكثر من ذكر الله عز وجل وأن تحافظ على الأذكار. وأما أهل الباقي فعليهم النصيحة، فلا يذهبون إلا لمن يوثق بدينه وأمانته، فلا يذهبون للمشعوذين ولا يذهبون إلى من فيهم شبهة. فيعرف الشخص الصادق من الشخص الكاذب، تجد الشخص الذي يريد أن يرقي ورقيته شرعية يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما واضحا معلوما معروفا مأخوذا من نور الكتاب والسنة. وأما الذي عنده شركيات وعنده خرافات وعنده طلاسم وعنده تعاويذ ما أنزل الله بها من سلطان، تجد يتمتم ويهمهم، ولربما يكتب الحروز بكلمات غير مفهومة، ولربما والعياذ بالله يستخدم الجن. فبلغ من تقربه لهم والعياذ بالله أن يعكس آيات القرآن في حروزه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للمسلم ولا يجوز لأهل المريض أن يذهب إلى أمثال هؤلاء، ولا يذهب الشخص للرقية حتى يسأل عن الراقب، فإن شهد له بخير وعرف بالاستقامة والمحافظة على الصلوات والخوف من الله عز وجل وتحرى السنة ذهب إليه وإلا فلا. كذلك ينبغي على الإنسان إذا أصابه مثل هذا الأمر وهي الأمور التي تحتاج إلى رقية أن يقتصر فيها على الوارد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء وهم مذهب طائفة أنه لا رقية إلا العلم أو حمى، ويخصون الرقية بهذا حتى لا ينفتح الباب. فالأفضل والأكمل أن الإنسان ينحصر دائما في المحل الذي يضطر إليه، وما زاد على ذلك فالأفضل فيه أن يفوض لله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه حتى يجعله الله عز وجل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين.
قال رحمه الله تعالى: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرب عبد ونقطة وخياطة وبناء حائط. قال رحمه الله: وهي أن يجعل شيئا معلوما.
وهي الجعالة أن يجعل شيئا معلوما تصوير، لأن فيه دور. الجعالة أن يجعل ما يكون تعريفا، أن يكون فيه دور، لأن نعرف مادة جعلة. ما يصح أن تقول الصلاة أن يصلي، لأن نعرف حقيقة الصلاة، ولا الجعالة أن يجعل، ولا الوديعة أن يودع، ولا البيع أن يبيع. لأن هذا يعني أنا إلى الآن ما أعرف الجعالة، فكيف أقول لي أن يجعل؟ لأن الجعل يحتاج إلى تعريف. ولذلك المراد هنا أن يصوره أن يجعل له شيئا معلوما. قوله أن يجعل له شيئا نكرة تشمل القليل والكثير. من حقك أن تقول من أحضر لي كذا أعطيه ريالا، هذا قليل بالنسبة للعرف، أعطيه 10 أعطيه 100 أن يجعل شيئا، كله جعالة سواء كان قليلا أو كثيرا. قوله معلوما خرج المجهول، فلا يجعل شيئا مجهولا. مثلا لو قال من عثر على سيارة الضائعة أرضيه أو أعطيه شيئا أو أعطيه مالا له مكافأة، هذا لا يجوز لأنه مبهم والجعل مجهول. ولا يجوز أن يجعل جعلا مجهولا، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله، ما يقول أعطيه مكافأة، لأنه ربما ذهب للمسكين وتعب ويظن أن المكافأة فوق 1,000 ريال، ولو علم ما دون 1,000 ريال لما أتعب نفسه، فيأتي إلى بها يمكن 100 ريال. إذا جاء يقول لماذا 100؟ قال والله أنا قلت لك مكافأة وهذه مكافأة. فإذا ما يغرر بالناس، لا بد أن يكون الجعل معلوما. فلا يصح أن يقول أرضيك، ولا يصح أن يقول مكافأة، ولا يصح أن يقول نعطيه ثوبا، نعطيه سيارة، نعطيه حتى يثبت ما هو الثوب الذي يعطيه وما هي السيارة التي يعطيها، بمعنى أن يحدد الثواب والجعل الذي وضعه. وقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والحن المعروف كما ذكرنا فيه وسط وستون صاعا فكان معروفا عرفا، فقال حن بعيد لأنه معروف بالعرف، فيجوز أن يطلقه لمعرفته عن طريق العرف. قوله رحمه الله أن يجعل شيئا معلوما، يجعل شيء معلوم في بداية العقد، ويقول هذا الشيء المعلوم باسم جميع الأموال سواء كانت من الأعيان من الحيوانات أو كانت من غيرها، كل ذلك يصح حتى ولو كان من العقار. قال من آثر لي على سيارة الضائع أعطيه أرضي في موضع كذا وكذا، يصح أن يجعل الشيء من العقار، هذا عام شامل لجميع الأموال. نعم.
لمن يعمل له عملا معلوما،
لمن يعمل له عملا معلوما، كقوله إن خط لي قميصا من نوع كذا وكذا، أو خط لي ثوبا من نوع كذا وكذا. ولذلك الجعالة تكون في بعض صور الإجارة المحرمة توسعة من الله على العباد، فيقول له من خاط لي قميصا من نوع كذا وكذا، أو خط لي ثوبا من نوع كذا وكذا، أعطيه كذا وكذا. فإذا لو قال مثلا خاط لي ثوبا من نوع كذا أعطيه 100، فخاط الخياط فالعمل معلوم، من بنى لي جدارا 3 أمتار في مترين العمل معلوم، فيجوز على العمل المعلوم وتجوز الإجارة الجعالة على العمل المجهول كقوله نعم أو
مجهولا
أو مجهولا. لما قال من رد لي سيارة الضائعة، من رد لي سيارة الضائعة، البحث عن السيارة الضائعة له وسائل عديدة وله طرق متعددة وله وسائل مختلفة، فإذا أطرق وقال من رد لي سيارة يعني بأي طريقة وبأي وسيلة أعطيه 1000 أو 2000. نعم.
مدة معلومة
يعني يقول من عثر على سيارتي المفقودة خلال هذا الشهر أعطيه 10,000 ريال، من عثر على ابن الضائع خلال هذا الأسبوع أعطيه 1000. هذه مدة معلومة، هذه المسألة معلومة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يجوز أن يحدد مدة معلومة للبحث؟ وإعطاه كلهم متفقون على أنه إذا أطلق وقال من وجد سيارة الضائعة، من وجد ابن الضائع، من وجد ساعة المفقودة، من وجد كتابي أو مسجلي أو قلمي أعطيه كذا، ولم يحدد مدة، كلهم متفقون على الجواز على أنه يجوز. لكن الخلاف إذا حدد مدة معينة، فقال من عثر على سيارتي خلال شهر رمضان، من عثر على سيارتي خلال سنة، من عثر على كتابي خلال يوم، خلال ساعة، فحدد المدة المعلومة، فمذهب الجمهور على جواز ذلك. وقال بعض العلماء لا يصح أن يحدد مدة المعلومة، والأصح أن له الجمهور.
أو مجهولة،
أو مجهولة، يعني مثل ما ذكرنا من عثر على كتابي ما حدد. ولذلك المشكلة أنه إذا قال من عثر على سيارتي يعني تبقى إلى ما لم يفسخها ولم يوجد من يعني قام ببعض العمل، فتبقى إلى الأبد حتى يفسخها، فإذا فسخت فحينئذ تنفسخ على فصل سيذكره إن شاء الله تعالى. نعم.
كرد عبده،
تمثيل في تقرير من سبق، كرد عبده كان في القديم ربما فر أو ضاع، فيقول من رد لي عد الضائع. نعم.
ولقطتين
تسقط منه ساعة، فيقول من وجد ساعتي من نوع كذا وكذا فله كذا وكذا، هذه لقطة، من وجد ساعتي، من وجد قلمي، يسقط القلم في المدرسة، يسقط في المكتب، يسقط في مكان معين، ويقول من وجد لي هذا القلم فأعطيه كذا وكذا، هذه لقطة، لأنه القلم إذا سقط وانتقطه أحد صار بحكم لقطة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامها. نعم.
وخياطة
كأن يقول من خاط لي قميصا أو خاط لي ثوبا ونحن ذلك. نعم.
وبناء حائط
من بنى لي سورا على مزرعتي 100×100 مثلا مربعة، فيقول 100 متر في 100 في علو مثلا 2 متر ونصف، يحدد هذا أعطيه مثلا 30,000 40,000، فهذا رخص في بعض العلماء لأنه باب الجعالة. نعم.
فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه،
فمن من خير العموم، من فعله
يعني رد الشارب وعثر على اللقطة وخاط القميص وبنى الحائط من فعل هذه الأشياء بعد قوله يصبح السؤال يعني لو فعله قبل قوله إذا فعله بعد قوله يستحق بلا إشكال لأنه التزم وهذا عقد بين الطرفين سواء كان لمعلوم أو مطلقة عامة لجميع الناس فإذا فعل ذلك بعد قوله استحق الفعل لأنه اشترط والتزم ولذلك يكون كأنه التزم بالمال أن يدفع عند وجود هذا الشيء الذي هو رب الآبق والعثور على الضائع ونحن فإذا عثر يلزمه أن يدفع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهو التزم أن يدفع له فيجب عليه الوفاء بما التزم به ويلزمه القاضي إذا حدد 10,000 أو مبلغا معينا على رد الضائع وجيء له بالضائع لزمه أن يدفعها لمن وجد فمن فعله بعد قوله استحقه يعني استحق الجعل كاملا استحق الجعل كاملا لكن اشترط أن يكون الفعل كاملا فمن فعله يعني قام به على وجهه وعلى الشرط الموجود في قوله الجاعل أما لو فعل الفعل هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى نعم.
والجماعة يقتسمونه
الآن قرر أن من فعل بعد القول هذا الشرط استحق الجعل كاملا فإن كانوا جماعة اقتسموا لو فر بعيد وشرد فانطلق 3 أشخاص قال صاحب البعير من وجد أو من أمسك لي هذا البعير أو بعيري الشارب أعطيه 3,000 فانطلق 3 أشخاص وكلهم اجتمعوا على ذلك البعير وأمسكوه وجاءوا به فإذا جاءوا به فقد فعلوا ما التزم به ما طلبه الجاعل فيستحقون 3,000 وتقسم بينهم لحديث الجعل قالوا اقسموا قالوا والله لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله قال اقسموا فقالوا لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله اللي هو الجعل فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشكون في جوازه لهم فلما جاء عليه قال اقسموا واضربوا لي معكم بسعر وضحك عليه الصلاة والسلام يعني أنه شيء مباح فأذن بقسمته فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخص فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخص أو طائفة اجتمعت في العثور على ضائع أو وجود شيء مفقود فإنهم يستحقونه ويقسم الجعل بينهم على الشرط الذي التزم به صاحبه نعم. قال فمن فعله قلنا يشترط التمام استحقه إذا كان قد أوصل بنفسه لكن لو أنه جاء وعثر على المفقود وقبل أن يعطيه لصاحبه بساعة توفي انفسخ عقد الجعانة لأنه ما في المسألة لابد أن يصل إلى الشخص نفسه وحينئذ من حيث الأصل لا يستحقه كاملا ما يستحق المبلغ كاملا لأنه ما حصل فعل كامل فمن فعله يعني أدى ما اشترطه صاحب الجعل على تم الوجوه وأكمله نعم.
وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه
وفي أثنائه يعني صورة المسألة ما تقدم أن قلنا من فعله بعد قوله في أثناء قوله يعني السيارة ضاعت مني يوم السبت وقلت للناس وجعلت أبحث عنها يوم السبت كله فبحث شخص دون أن يتعاقد معي بحث يوم السبت وعثر عليها يوم الأحد في يوم الأحد أنا أعلم أن من أحضر السيارة أعطيه 1,000 حينئذ يستحق ما بعد الإعلان لا ما قبله فإن كان الذي بعد الإعلان له أجرة وله قدر حصل ما يجب انتقالها إلى المعاوضة بالإيجار يستحق قدر الذي يكون بعد القول للذي قبله وهذا في مسائل منها الرجوع في النفقة عند العلماء رحمهم الله الرجوع في النفقة في البحث والتحري في بعض الأحيان تلزم بعض الأحيان لا تلزم إذا كانت ما تلزم
في إذا كان فتزم بالشرط ثم قال ذلك، قال من بحث عن بعيري ووجده أعطيه 100 ونفقته عليه، حين يستحق النفقة التي بعد القول التي قبل القول، أنه تزم له من ذلك الوقت فيستحقها بعد القول لا قبله، وبعده بقصة تماما، يعني قصة تمام تماما ما بين القول والحضور الشيء الذي ضاع من صاحبه. نعم.
ولكل فسخها.
شرع رحمه الله في صفة عقد الجعالة فقال رحمه الله ولكل فسخها. عقد الجعالة عقد جائز، يعني من حقك أن تفسخ متى شئت، ومن حق أيضا الشخص الذي يقوم بالبحث أن يفسخ عقد الجعالة. لو أن شخصا قال يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة وأعطيك 10,000 ريال، قال قبل، لما قلت قبل التزمت أن تبحث. طيب لو أنك بعد ما قلت قبل قلت لا أريد أن أبحث، هل تلزم؟ الجواب لا تلزم، لأن هذا عقد جائز ولست بملزم به. لكن بالنسبة للشخص الذي وضع الجعل، إذا قال فسخت الجعالة حينئذ فيه تفصيل، لأن في بعض الأحيان يفسخ الجعالة ويضر بمصالح الأشخاص الذين يبحثون، فمثلا يقول من عثر على سيارتي أعطيه 100,000، فيذهب الناس ويتكبدون المشقة والعناء، وفي نفس الطريق قبل وصولهم يقول فسخ. فإذا صاحب الجعل أو المالك لا يستحق أن يرجع عن عقد الجعالة إلا بتفصيل، فإذا أضر رجوعه بحق العامل وجب عليه أن يدفع للعامل أجرة العمل ما بين الاتفاق وما بين الفسخ. وأما إذا كان لا يضر به فإنه لا إشكال في كونه لا حرج عليه في الفسخ. كذلك تنفسخ بالموت، فلو كان الباحث بحث ووجد ثم مات قبل التسليم فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقد. كذلك لو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ثم توفي بعد الساعة، عثر عليها بعد الساعتين، أو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ريال ثم بعد ذلك زالت أهليته، كل هذا يؤثر في العقد، العقد ضعيف من عقود الجائزة. فإذا كان لا ضرر في الفسق فإنه يصح فسخها من العامل ومن رب الشيء المفقود. نعم.
ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. قال رحمه الله ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا.
فمن العامل يعني إن وقع الفسخ من العامل لا يستحق شيئا، لأنه فوت على نفسه المال وفوت على نفسه الجعل فيتحمل مسؤولية نفسه. لو قال ما أريد أن أبحث، لو بحث سنة كاملة ولم يجد ثم قال ما أريد أن أتم البحث، كل ذلك له، فمن العامل لا يستحق شيئا، أسقط حقه بفسخه للعقد. ومن
ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله.
وإن فسخت الجعالة من المالك والجاعل بعد شروع العامل وبعد شروع أكثر من شخص في البحث والتحري وقال فسخ، لزمه أن يدفع لهم الأجرة ما بين قوله والفسخ. فلو كان الذي قاموا به مثلا ضاعت السيارة أو ضاعت الإبل أو ضاعت الغنم في صحراء، والصحراء تبعد عن المدينة 100 كيلو، فخرج اثنان للبحث عنها بعد يومين فسخ، فكانوا قد وصلوا إلى المكان الذي فيه الشيء المفقود. السفر الذي تكبدوه للذهاب إلى ذلك الموضع يعتبر استحقاقا لهم على المالك وعلى الجاعل، فيقدر أجرة مثلهم ويفسخ العقد ويعطيهم حقهم في هذا العمل الذي عملوه، لأن في ذلك تفويتا عليهم فيجب عليهم يضمن لهم ذلك الحق.
ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.
هذه المسألة تعرف مسائل الاختلاف، قد تقدمت الإشارة إليها غير مرة. إذا حصل الاختلاف في البيع، اختلاف البائع والمشتري، وفي الرهن الراهن المرتهن والشفعة،
إذا اختلف الشفيع والمشكل كل هذا تقدم معنا. اليوم نتعرض لمسألة اختلاف الجاهل والشخص الذي يقوم بالبحث. إذا اختلفوا الشيء المجهول قال ذهب وبحث ووجد السيارة فجاء بها إلى صاحبها فقال أعطني الجعد قال هذه 1000 قال لا أنت قلت أعطيك 2000 فاختلفوا في قدر الجعد يختلفون في نوع الجعد يقول له هذه السيارة فقد وجدتها أعطني 1000 فأعطاه 1000 ريال قال لا نحن اتفقنا على 1000 دولار 1000 ريال في غير 1000 دولار لأنها ربما تساوي 3 أضعافها فيختلفون هنا في النوع نوع الجعل وقد يختلفون في جنسه جنس الجعل هل هو ذهب ولا فضة فمثلا يقول له أعطني هذه السيارة فأعطني نصيبي 1/4 كيلو من الذهب قال لا أنا قلت 1/4 كيلو من فضة فيختلفون في جنسه هل هو ذهب أو فضة فهذا الاختلاف إذا اختلفوا في الجعل فالقول قول جاهل لأنه مدعى عليه مع يمين فنقول للجاهل ما الذي وضعت منه لأنه هو أدرى بالذي وضع قال وضعت 1000 ريال خصم يقول 1000 دولار نقول أحضر شهودا يشهدون أنها دولارات وإلا حلف الجاهل اليمين وبرد فإذا القول قول الجاهل مع يمين وهذا طبعا تنطبق عليه القواعد أولا أن الجاهل أعلم بما جعل ويكون الشخص الذي يدعي الزيادة يعني مدعي يعني لو يعطى الناس بدعوهم مدعى أناس دماء أناس وأموالهم ثانيا أن الجاهل غارم وقاعد عند بعض العلماء كما تقدم معنا أن الغارم دائما مدعى عليه أن الذي يغرم يكون مدعى عليه فتنطبق عليه الضوابط وكذلك الأصل يعني الأصل أن القدر الزائد هذا الذي لو قال له مثلا أعطني 3000 ريال قال أنا جعلت 2000 فكلهم متفق إلى الطرفين متفق على أنها 2000 والخلاف في 1000 الثالثة فلو قال له 2000 قال 3000 معنى أن كلهم متفقون على 2000 نقول أعطيه 2000 وأقم دليلا على 1000 الزائدة أنه فعلا نضع لك 3000 فإذا ينطبق عليها قاعدة الأصل واليقين نبقى على اليقين والشك نلغي لأن الأصل براءة الذمة منه حتى يدل الدليل على شغلها إذن القول قول الجاعل بيمينه ما لم يقل المدعي وهو الشخص المجهول له يقيم بيننا تدل على صدق دعواه
ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا قال رحمه الله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا
من حيث الأصل أن من قام بعمل دون أن يتفق مع صاحبه على شيء نعتبر عمله محض تبرع لأنه ما في عقد ويكون عمله على ظاهر حاله محض تبرع ومحض بذل وإحسان فلا نستطيع أن نلزم الناس بدفع عوض وأجرة لمن يقوم بأعمال لم يلتزموا بها لأنه لو فتح هذا الباب ما تدري يوم من الأيام لو أنت موقف السيارة فجاء واحد وغسلها وقال أعطني أجرة السيارة وجاء واحد ولمع الباب فقال أعطني أجرة البوية التي لمعتها من فتح باب عظيم لأكل أموال الناس أنا ما أريد هذا الشيء ولي الحق أن أطلبه ولي الحق ألا أطلب هذا مالي ومطلق التصرف فيه ولي حرية التصرف فيه بإذن الله عز وجل وبإذن الشرع لي فإذا ما نستطيع أن نلزم الناس بدفع تكاليف أعمال الغير التي لم يلتزموا بها وفي طبعا دلالة الظاهر مستكم إليها إلى ما عندنا عقد بين الطرفين نقول لهذا الشخص الذي عمل العمل هل أحد ألزم في هذا قال لا نقول إذن ظاهر حالك يدل على أنك متذرع
فإذا نقبله منك تبرعا ولا نلزم الطرف الثاني بالدفع. هذا من حيث الأصل. من عمل عملا لو جاء شخص ورفع لك ساقطا أو حفظ لك شيئا ضائعا أو نحو ذلك من حيث الأصل لا يستحق إلا إذا كان هناك عقد. في هذه المسألة سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في بعض الأشياء بوجود استحقاق فيها، استثنى المذهب مذهب الحنابلة رحمه الله هذه الأشياء، وفي خلاف عند العلماء في مثل هذه السنن، هل هي سنن مؤقتة، هل هي سنن مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص فيها من حيث القدر المجعول فيها، أم هي سنن تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، يقوم فعل عمر أصل في جوازها ثم تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة في ضبطها وتقديرها. سيأتي. فقال رحمه الله:
ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما.
لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما، هذا مثل رد الآذق جعل فيه 12 درهما. وفرق رضي الله عنه بين الشيء اللي في داخل المدن والشيء الذي في خارج المدن، و جاء إلا دينار 12 درهما، ففرق رضي الله عنه في رد الآذق، لأنه إذا فر عن صاحبه وأتى به من خارج المدينة أعطي دينارا أو أعطي 12 درهما، لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى زمان عبد الملك حيث ضرب الدينار الإسلامي كان يعاد 12 درهما، فجعل على التخير إما هذا أو هذا، إما يعطي الدينار من الذهب أو يعطي عدله من الفضة. هذه السنة العمرية بعض العلماء يقول مؤقتة، فننظر إلى قيمة الدينار ما يعادلها في جميع الأزمنة كما في زماننا ينظر إلى ما يعادله فيعطيه. وبعض العلماء يقول إن ذلك الزمان تقدر فيه الكلفة بدينار، ففي كل زمان نقدر بحسب الموجود، ولهذه المسألة مضائر، منها إعطاء الشاب أو 200 درهم إذا كان هناك مثلا قدر واجب من الإبل، سن واجبا من الإبل، وعجز صاحب الإبل عن وجود هذه السن فأعطى ما دونها، يعطي الفرق بين السنين شاتين، يعطي شاتين أو 200 درهم كما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة. بعض العلماء يقول الشاف ومئتي درهم سنة توقيفية لجميع الأزمنة. في بعض الأحيان تكون الشاف فعلا تعادل السن، ما فرق ما بين السن والسن، وبعض الأحيان يكون البعير الذي مثلا في سن الجدعة والبعير الذي في سن الحقة الفرق بينهم 3000 ريال أو 4000 ريال مثلا، فتجد 3000 تعادل 3 أشياء والأربع ثلاث تعادل 4 أشياء مثلا. فإذا قلنا أنها سنة توقيفية بقينا على الأصل شات أو 200 درهم، وإذا قلنا أنها سنة اجتهادية بمعنى أن هذا المراد به الأصل وهو دفع ما بينهما والفرق بينهما، يصبح في هذه الحالة يختلف الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة، فنقدر لكل زمان الفرق بين السنين. هذا وجه. ولها نظائر، من نظائرها في الحمى، إذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حمى وحمى أبو بكر وعمر الصحابة، هل يبقى الحمى إلى يوم الدين حمى أو يمكن نزعه؟ بحيث قلنا من في ذلك الزمان كان مربعا محتاجا إلى إبل الصدقة مثل الضبلة، إذا قيل إنها حمية فتبقى حمى إلى يوم الدين. ومن ذلك العطن الموجود في المدينة مثلا كان حمى لإبل الصدقة، فإذا قلنا إنه يبقى قضاء إلى يوم الدين يصبح ما يغير ولا بد، وإذا قيل قضاء لمصلحة واجتهاد يصبح إذا وجد غيره وانتقل إلى غيره رجع إلى الأصل من كونه أرضا مواتن يمكن إحياؤها، والحكم في هذا مشهور. ظاهر مذهب الحنابلة واختاره صاحب الإنصاف كما نص عليه أنه يبقى التشريع إلى الأبد، ما يغير فيه، يبقى على هذا القدر ولا يغير فيه. نعم.
إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.
من الطائفة من العلماء العمل بهذا، وأنه يرجع بالنفقة، العبد إذا وجده يحتاج أن يطعمه، يحتاج أن يسقي، ربما وجده عاريا فكساه، فهل إذا قام بهذه الأمور لحفظه حتى جاء به إلى صاحبه فكلفه ذلك 200 ريال، هل من حقه أن يطالب بالنفقة؟ مذهب بعض العلماء أن من حقه أن يطالب بالنفقة، لأن المال ماله وحفظ المال من لازمه أن يوجد هذا الشيء، فله أن يعود على صاحبه. وفي الحقيقة هذه المسألة صعب فتح الباب بها، لأن الأصل هي مخالفة للأصل، من حيث الأصل هي مخالفة له، ولذلك يعني لا تخطر من نظر وبحث. حاصل ذلك أن الأصل يقتضي أن من قام بعمل دون عقد لا يستحق. ولما فتح هذا الباب رتبت عليه مسائل، منها أنه مثلا لو وجد ظالم من شرد الدابة من إنسان فقام وحفظها وقام بسقيها والإحسان إليها وكلفه ذلك يرجع لنفقتها أيضا، على هذا القول الذي اختاره رحمه الله. وهذه كلها يعني مخالفة للأصول. نحن سبق وقلنا أن المسائل الأصل والمستثنى من الأصل، وإذا استثني من الأصل هل يقاس عليه أو لا؟ إذا كان قضاء عمر رضي الله عنه برد الآبق هل يقاس غيره عليه؟ من حيث الأصل لا، من حيث الأصل أن من قام بعمل كما أنه فعل محض البر والإحسان فإننا يعني لا نطالب صاحب الشيء بدفع مال له. يسأل سائل ويقول لماذا لا ندفع له كلفة إحضاره؟ نقول سكوت صاحب المال عن وضع جعله وعن يعني التعهد والالتزام يبرئ ذمته، ذمته ما هي مشغولة بشيء، وهذا الأصل. أخوه المسلم حينما جاء ووجد هذا الشيء هناك يعني إذا فاته حظ الدنيا هناك حظ الآخر، وجدنا الشريعة تبقي أشياء لأخوة الإسلام بمعنى القوة، بل إنها ربما تفسد المعاملة وتلغيها بسبب معارضتها للأخوة، ولربما منعت مما أحله الله لمعارضتها للأخوة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى أن يصوم المسلم على صوم أخيه، مع أن البيع جائز والصوم جائز، لكن إذا أضرت الأخوة منع. فإذا كان الإنسان المسلم يعني لا يستشعر الأخوة الإسلامية، يفتح إذا وجد ضالة لأخي المسلم يبحث عن الضالة من أجل أن يأخذ نفقتها ويأخذ، يكون هذا أمر يعني مؤثر في محبة المسلمين وتعاطفهم، وكأنه ما في أخوة، وليس هناك واجب إسلامي يحتم على الإنسان أن يحفظ حق أخيه المسلم وأن يحفظ، ما دام أن الله أعطاني القدرة أن أجد هذا الشيء وأعطاني القدرة أن أعثر عليه، فلماذا لا أحفظ لأخي المسلم وأرده له ولا يكون لي شيء؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة لما أتى المهاجرون إلى المدينة، قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤجرها، ورواية مسلم: ولا يؤجرها. فنهاهم عن الإجارة وهي مباحة، لأن حالة الأنصار حينما قدم عليهم المهاجرون في أول أمر لا تسمح لهم أن يدفعوا الأجر، ثم بعد ذلك رخص في شراء الأراضي لأن الأمر اتسع وأصلح الناس في سعر. ففي بعض الأحيان يضيع الشيء من عندي ولا أستطيع أن أدفع تكاليفه ولا أستطيع أن أدفع شيئا لمن وجده، ففتح باب من يعاوضه ويقاصه لا يخلو من نظر وبحث، لأن هناك أصولا يعني ينبغي الاحتكام عليها معروفة من هدي الشرع، ولعل الأشبه أنه لا يأخذ شيئا لكن لا ينبغي لصاحب الشيء أن يفوت المكافأة والإحسان لأخيه المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا يدل على أنه يدخل تحت باب المكافآت لكن لا يلزم بشيء لأنه لم يلتزم. فهذا هو الأشبه والله أعلم من حيث الأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلم المسلمين. نود أن نلفت إلى الأخوة بأن هناك محاضرة خاصة بالأخوات الفاضلات لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار حفظه الله تعالى، وذلك في دار التوعية النسائية خلف مسجد الأمير أحمد بن صيدة في مكة المكرمة، وذلك يوم الأحد غدا بعد صلاة المغرب بعنوان: توجيهات المرأة المسلمة. فضيلة الشيخ، سائل يقول: المصنف رحمه الله تعالى ذكر في تعريف الجعالة عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، فلم يجعل العلم بالعمل والمدة شرطا لأخذ الجعالة، ثم قال بعد ذلك: وفي أثنائه يأخذ حصة تمامه، فكيف جعل العلم شرطا في استحقاق الجعل في هذا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المسألة من حيث الالتزام، صاحب الشيء الضائع إذا التزم له صورتان: الصورة الأولى أن يلتزم بشخص مخصوص فلا يلزمه غيره، إذا قال: يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة، فوجدها بكر أو عمر، لا يلتزم لبكر أو عمر، تصبح المسألة تابعة للمسألة التي ذكرناها من وجد شيئا ضائعا، هذا من حيث التزام للشخص المخصوص. أما من حيث التزام عموما وقولي من وجد، فكل من وجد فإنه قد التزم له أن يعطيه هذا الجعل. في ظاهر العبارة بعد علمه أن الشخص الذي وجد ذلك الشيء بعد العلم المكافأة والجعل، معناه أنه لوى في قرارة قلبه والتزم بهذا العقد من حيث الأصل، إذا كان يعلم بالجعل. أما إذا كان لا يعلم بالجعل، صحيح أن الذي وضع الجعل وضعه لجميع المسلمين، لكن لمن رضي أن يتعاقد معه وهو لم يتعاقد معه، ذهب ووجد هذا البعير الشارد وليس في نيته أن يأخذ عوضا، فيبقى على نيته ويكون محض التبرع ومحض البر والإحسان. هذا من حيث الأصل الشرعي يقتضي هذا، أنه محض البر ومحض الإحسان. فرق رحمه الله بين أن يعلم بين أن لا يعلم، لكن هذا ما يقع في المعاملة مع الله. بعض الفقهاء يقيس هذا على المعاملة مع الله، وهذا ضعيف جدا. يقولون إن ما تنال الأجر إلا إذا استشعرت الثواب الموضوع على العمل، وهذا لا ينطبق على كرم الله سبحانه وتعالى ما عده لعباده. فما ورد من الأحاديث في الفضائل فعمله العامل مستشعرا للثواب أو غير مستشعر له، فإن الله يعطيه ذلك الثواب. فجماهير العلماء رحمهم الله على ذلك، ولذلك الصحابة فعلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون لهم من أجر مثوبة، وما كان عندهم علم أنهم سيعطون، لأن هذا القول نسي أصلا، وهو أن هناك فرقا بين مسألة الجعل وبين مسألة المعاملة مع الله. الفرق بينهم أن الشخص لما تذهب وتجد بعيرا شاردا وتعرف أن لفلان وتأتي به إلى فلان، ما خطر على ذلك أنك تأخذ شيئا، لكن الذي يعمل الطاعة من حيث هو بمجرد إيمانه يعمل الصالحات ويثاب عليها وينمي ثوابها. يعني أي عمل تعمل من أعمال الصالحة لا تستشعر أن الله سيعطيك، بخلاف الذي ففي فرق واضح. يعني الشخص الذي يعمل عمل الصالح ينتظر ثواب من الله، اللي عند المتصوف الذين يقولون لا نعمل لجنة ولا طلب لجنة ولا خوف من النار، أعوذ بالله، ما نحن بأثقال الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملوا خوفا من النار وطلبا للجنة، والله نعمل نخاف من عذاب الله ونرجو رحمة الله، ولا يقدح ذلك في توكلنا ولا في إيماننا، لأنه ليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلى درجة وهو يخاف من نار الله عز وجل ويرجو جنة، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو يسأل الله عز وجل: اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها، قال يعبده لأنه ربه، ما يعبده من أجل جنة أو نار. فالعامل من حيث هو يعمل للعمل الصالح، يعمل العمل الصالح وهو يعلم أن هناك جزاء وثوابا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه، فجعل الجزاء مرتبا على العمل. فبناء على ذلك ما نستطيع أن نقيس عمل بدون العلم بالتعاقد، لأن المخلوق مع المخلوق لابد من التعاقد، وأما المخلوق مع الخالق هذه مسألة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله وأشار إليها في مصطلح العقد. لما تكلم عن العقد العلماء عندهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعض المفسرين بعض المتسلف كالحسن البصري وغيره أخذ هذا اللفظ على عمومه وقال إن العقد يقع بين المخلوق والخالق، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فجعله تعاقب، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لله علي أن أصوم، لله علي أن أعتق، لله علي أن أفعل كذا وكذا. ففي تعاقب بين المخلوق والخالق، لكن في تعاقب أصلي من الخالق أنه أي عمل صالح لا يضيعه، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فما نستطيع أن نقول أنه ما يحصل الثواب على الأعمال الصالحة، يعني مثلا ليلة القدر يقول ما يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا أحيا العشر الأواخر وليس في نيته أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. هاي كيف نوى أو لم ينوي، فالله سبحانه وتعالى أكرم من معامل سبحانه، وهو له الفضل والذنة التامة الكاملة. فمسألة النية ما هي واردة هنا، لأن قياس هذا على هذا على مسألة الجعل والاستحقاقات في تعاقب المخلوق وتغليب النظر الشقي على هذا ضعيف. ولذلك يبقى الأصل أن المخلوق ينال الأجر ولو لم يكن عنده شعور بذلك الأجر، لكن ينبغي أن يكون عنده الأساس وهو الإخلاص لله ورجاء الثواب من الله عز وجل. وهذا يكفي إجمالا من حيث الإجمال. مسألة التفصيل يعلم أنه إذا قام هذه العشر الأواخر وأصال له تقدر يغفر له ما تقدم من ذنبه ويطلب ذلك ليس بوارد، إنما هو نحو فضل من الله سبحانه وتعالى. ولن يمكن قياس هذه المسألة التي وردت أن المخلوق مع المخلوق لا يكون له تعاقده في الجعل إلا بعد علمه. والله
سابقكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أشكل علي فهم هذين الحديثين، الأول قوله عليه الصلاة والسلام تداووا، والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أصيبت بالصرع اصبري ولك الجنة.
حديث المرأة السوداء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وكانت مبشرة بالجنة إذا التزمت في شرطها وهي تمشي على وجه الأرض. تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعو الله أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. هذا الحديث الجواب عنه من وجوه: إما أن تقول الأصل التداوي، وهذه القضية قضية عين لا عموم لها، وقاعدة قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. طيب إذا جئت تقول قضية العين، نريد أن نعرف ما هو ضابط قضية العين. قضية العين أن تأتي على وجه لا يمكن إلحاق الغير بها وتخالف أصلا، إذا جاءت مخالفة للأصل تخصها تقول قضية عين لهذا الشخص بعين. مثلا شهادة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، هل يمكن أن نقيس غير زيد عليه؟ ما يمكن. نقول هذه قضية عين لا تصلح دليلا للعموم. فإذا إذا وجد فيها ما يدل على التخصيص والاختصاص نقول قضية عين لا تصلح للعموم. المرأة لما كان شفاؤها من النبي صلى الله عليه وسلم محكما قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. فهذا أمر فيه اشتراط من جهة الشرع: إن شئت صبرت ولك الجنة. فاختارت الصبر. هذا لا يطعن في مسألة التداوي، ليس فيه طعن أبدا ولا يعارض مسألة التداوي، لأن هذا شيء من الغيب. وقال إن وشفاؤها محقق، إنه لو دعا لها يستجيب دعوة عليه الصلاة والسلام ستشفى. فإذا قضية العين فيها واردة، ويكون ورود هذه الحادثة تعليما للأمة وتوجيها لكل مبتلى خاصة بالأمراض النفسية والأمراض الروحية أنها سبيل إلى الجنة إذا صبر عليها العبد واحتسب الهم والغم والأحزان والأمراض النفسية. الصبر عليها الصرع وفي حكمها الجنون، الصبر عليها لا شك أن هذا يعني إذا احتسب الإنسان فيه أنه من أعظم الأسباب الموجبة لغفران الذنب، لأن البلاء يغفر الله به ذنوب العبد. وبناء على هذا تكون قضية عين ولا تصلح دليلا للعموم. الأمر الثاني أن المرأة ما عرضت الحديث، لأن الحديث يقول تداووا عباد الله، والدعاء خارج عن الدواء الذي أمر به، من حيث هو، لأن التداوي شيء والدعاء شيء آخر، الدعاء بين العبد وبين ربه، والرقية تكون من التداوي وفيها أدعية، لكن التابع ليس أصلا، جاءت تبعا ولم تأتي أصلا، فتجعل التداوي في الوسائل المعروفة مثل الأسقية والأشياء الموجودة في الأعشاب ونحوها يتداوى بها العبد، فجاء الشرع ببيان أن التداوي بها لا يعارض ولا ينافي التوكل ولا يضاده، وتبقى كما قال عليه الصلاة أدعو لك إن شئت دعوت لك، يصبح خاصا من عام، يصبح خاصا من عام، يكون التعارض لو كان عام مع عام يكون تقول أنه متعارضا، نقول يشفي الحديثان إذا تعارضا من كل وجه، لكن حديث خاص في نوع خاص هو الدعاء، وحديث عام في التداوي الذي يشمل الأسقية والأدوية والرقية من الدعاء تبعا مثل ما ذكرنا، لكن هنا الدعاء جاء أصلا، شئت دعوته لك فشفيت بدعائه، سيكون خاص من عام، والخاص من العام لا يقتضي المعارضة من كل وجه أبدا، ما يقتضي. مثلا تقول لو أن شخصا قال أريد أن أتداوى، وقال شخص آخر بل أسأل الله عز وجل أن يشفيني وسأستمر على الدعاء، ما في تعارض بين هذا وهذا، سيدعو وإذا أراد أن يتداوى تداوى، فيكون هذا خاص من عام، ما في تعارض، يعني كونه يدعو لا يعارض التداوي، التداوي إنما تكون المعارضة بين الحديثين أن لو كان الدعاء غير التداوي فيضاده من كل وجه، يقول عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله، ثم يأتي حديث آخر ويقول لا تتداوى، هذا تعارض. أما إذا جاء تداوى عباد الله وجاء يعني الدعاء كنوع من أنواع التداوي وأعرضت عنه المرأة توكلا على الله، هذا إعراض عن خاص ما هو إعراض عن عام، فلذلك لا يعتبر اختيار المرأة للجنة والفضل معارضا لمسألة التداوي، وعلى هذا يمكن أن يكون جمعا بين الحديثين. الوجه الثالث أن يقال أن الشريعة الشافية فيها الحسن والأحسن، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك دواء وعلاج لها، هذا حسن، والأحسن أن يتوكل وفوض أمره لله إذا وجد ضمان، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن وثق من نفسه كما في حديث الرقية، قال يترك الرقية إذا وثق من نفسه، ولذلك الذي يكون تكون الرقية شفاء له ويغلب على ظني أنه إذا لم يستطيع يضعف إيمانه فيتسخط على القضاء والقدر، قد تكون الرقية واجبة عليه، لأن التداوي واجب في بعض الأحيان يجب لإنقاذ نفسه أو خوف من شفنة يجب عليه، فعلى هذا نقول إن حديث الرقية حديث التداوي لا يعارض حديث المرأة من هذا الوجه، والله تعالى
حافظكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول كيف توزع وتقسم الجعالة على الصحابة كلهم مع أن القارئ كان واحدا؟
هذا ممكن، لأنه في هو استشكل بعض العلماء رحمه الله، استشكل بعض العلماء هذا الحديث، لكن يقولون أنه بعض الأحيان تكون الشراكة للرفقة، يعني إذا سافر قوم جماعة اشتركوا في الغنم والغرب، ولذلك الضرر الذي يأتي يأتي عليهم كلهم، والنفع يأتي لهم كلهم. في بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كان يقول هذا حديث في هذا الإشكال، ويمكن أن يجاب لأنه كان يمكن كل شخص منهم أن يقضي، فلما اختار أحدهم أن يقضي صار الكل كلهم كان يمكن أن يقرأ الفاتحة، فلما اختار هو أن ينتدب كانت الكلفة عليه لكن الأجرة للجميع، والله أعلم بها. ومن هنا قال عليه السلام واضربوني معكم بسام وضحك، لأن الشرع له وجه، لأن الرقية جاءت من جلالته عليه الصلاة والسلام، هو الذي أنزلت عليه الفاتحة، ويكون على هذا قول اضربوني معكم بسهم وضحك، لأنه كما استحققتم أنتم بحكم أن كل منكم كان يمكن أن يبقي، فإن الشرع له وجه من جهة أن الفاتحة كانت من شرع الله عز وجل ومن دينه، والله تعالى
أتابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول هل تكون الجعالة في الأمور المعنوية كان يقول المعلم لطلابه من حل مسألة كذا فله 10 درجات من خير؟
السنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسابقة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف، هذا نص واضح ما في أي إشكال، مؤمن بما جاء ونلتزم ونسلم به، انه لا يجوز وضع الجوائز الا على هذه الثلاثة. السبب ان الجوائز تحدث الشحناء وتحدث البغضاء وتحدث نوع من التنافس، ما تنافس قوم غالبا الا حرص احدهم ان يكون اشفق. قال بعض العلماء فاستثنيت هذه الثلاثة الاشياء لامور لا تعارض الاصل الذي منع منه من وضع الجوائز، لان لا سرقة الا في نص او خف او حافظ، كلها في الجهاد في سبيل الله كما تقدم معنا في باب السبق. فحينما يسبقك اخوك وتراه يسبقك تفرح لانه سيكون اعظم نكاية للعدو والجهاد في سبيل الله عز وجل، وحينما يكون اكثر رميا منك تفرح لما يكون له من حسن البلاء في العدو والنكاية. وقال انه اجيزت لوجود الحاجة للجهاد. أيما كان هذا نص واضح انه ما يجوز وضع المسابقات لما تحدث الشحناء والبغضاء بين الناس الا فيما استثناه الشر. على هذا المسابقة الثقافية الرأي داخل تحت هذا العموم، ما يشك الحديث يقول لا سبقة، أي لا جعل يجعل على السباق إلا في هذه الثلاثة، فنلتزم هذه السنة ولا نفتح مجال القياس ولا مجال الرأي. لو جئنا نقول من باب الجعل، خالفة الجعل، الجعل تحتاج الشيء، ذعيرك الشارد تحتاجه وأنت عاجز عنه، وسيارتك الضائعة تحتاجها وأنت عاجز عنها، وجدارك الساقط وقلمك الضائع شيء تحتاجه، لكن المسألة إيش يحتاج منه؟ هو يعرفها ويعلمها. فيما الجعل من إيجاد شيء فيه مصدر ذلك لا منفعة. ومن هنا يقول العلماء لا يصح الجعل إذا كان لا مشقة على العامل، حتى قالوا من أخبرنا قال من لو قال ذكر هذا المثل الإمام النووي وغيره وأشار إليه الإمام النووي في الروضة، لو قال من أخبرني بوقت خروج فلان فله كذا قال لم يستحق، لأن الإخبار بالخروج ما في أصلا أي عناء ولا أي جهد وقت الخروج، هذا من حيث الجعل، يعني إذا كان للعامل لا مصلحة له فكيف إذا كان للجاعل لا مصلحة له؟ أي مصلحة للمعلم حينما يقول من حل المسألة الفلانية وهو يعلم حلها؟ إذا لا مصلحة له في معرفة. يقول قائل المصلحة إن الطلاب يتنافسون، نقول نعم يتنافسون ويتباغضون ويتحاسدون بسبب هذا التنافس، ولذلك رأينا بأعيننا أن الطلاب إذا وضع لهم جعل على مسابقة حقد بعضهم على بعض، حتى لقد رأيت بعينهم بعض الزملاء أنهم كانوا إذا جرت منهم مسابقة في الحفظ تمنى بعضهم خطأ آخر في القرآن وفي كتاب الله عز وجل، نسأل الله سبحانه ناهيك عن أنه إذا كان صغيرا وأعطي على حفظ كتاب الله عز وجل كيف سينشأ متعلق القلب بهذه الدنيا. وانظر إليه ربما يمر عليه العام كاملا لا يراجعه إلا إذا أعطي مسجدا ليقوم فيه التراويح أو أعطي أو طلب المسابقة، أما غير كذا قل أن يراجع كتاب الله. تدخل الظواهر كتاب الله والأمور العلمية ينبغي صيانتها من الدنيا ما أمكن، ينبغي حفظها والمحافظة عليها، ومن صان العلم صانه الله في الدنيا والآخرة، ومن حفظ العلم لآخرته حفظه الله في الدنيا والآخرة، وبارك له في هذا العلم وبارك له في ما يجد. ولذلك تجد من يتعلق بالحوافز والجوائز تدخل عليه من الفتن الشيء الكثير، ولا يبارك له في علمه ولا ينتفع، حتى إن نفسه ربما ضعفت عن الاحتساب إذا لم يوجد الثواب، وتجده متقاعسا في الأمور التي يكون فيها نفع للعامة ولا ينتفع ولا يبارك له في علمه، كالشخص الذي يصون علمه عن أن ينافس به أحدا. وانظر إلى طالب علم يؤتى مع طالب علم من أجل مسائل فقهية أو شرعية يتنافس الاثنان، انظر إليهم ماذا نريد من تنافس الاثنين حتى نعلم من هو أعلم؟ الأفضل لك ألا تتعاون بالعلم، والأفضل لك ألا تشعر الناس أنك أعلم، فإذا ما تتفق مع مقاصد الشريعة، ما تتفق مع معاني الإخلاص والتوحيد التي من أجلها قامت هذه الشريعة، هذا يفسد كثير من النيات ويحدث الدخل بين طلاب العلم، يحدث الدخل بين الطلاب مع المعلمين، فالمنبغي صيانة العلم أن مثل هذا. والأعظم بلاء والأشد إذا كانت الأشياء المسؤول عنها في الثقافة أشياء لا ينتفع بها المسلم، ولربما تكون عن تاريخ ميلاد كافر أو فاجر أو عاهل، فيصبح في هذه الحالة إذا وضعت هذه الأسئلة عن تاريخ كافر أو فاجر أصبح أبناء المسلمين يتعلقون بقراءة كتب الكفار، وأصبح عندهم نوع من التغريب اللاشعوري، يذهب ويشتري الكتب التي تتحدث عن تاريخ الكفار، تقول ماذا تريدين؟ قل ربما أسأل أنا، هذا يزيد من ثقافة. ويصبح الذي يجيب عن هذه الأسئلة الغريبة محل إشادة أنه أوسع معلومة. هذه أمور تجر إلى مفاسد وإلى أضرار، ولذلك ينبغي قفل هذا الباب، لأنك إذا فتحته في أمور الدين فتحت علينا في أمور الدنيا، وحصل في ذلك من الضر من الله بها. لذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. هذا العلم صانع ويحفظ ومشهد العلم وصانع، كما قال الشاعر رحمه الله ورحمته الواسعة: ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو علموه في النفوس لعبنا. ولذلك من حفظ العلم حفظ الله له كرامة العلم في وجهه وفي أهله وفي ماله وحيثما كان. يبارك لك في علمك ما صمته وجعلته لآخر، فتكلمت به لله وعلمت لله وتعلمت لله. أما إذا فتحت أمور الدنيا على خاصة النشأ والصغار معودهم، هل وجدنا السلف هذه الأمة قادة العالم من المحيط إلى المحيط؟ يا إخوان تفكروا، الإنسان العاقل يقرأ التاريخ، الأمة قادة العالم من المحيط إلى المحيط، وكانت مدارس المسلمين في كل صقع وفي كل مكان، ما كنا نعرف مشابقات ولا جوانب. هل كان يحتسب؟ أبدا، ما كانوا يعرفون إلا وهم يبتغون على الركب في خلق العلم، مكتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مبتغين الثواب من الله سبحانه، فبارك الله لهم وبارك في علمهم وبقي علمهم إلى اليوم خالدا ثالدا، حتى أنك تجد كتاب العالم محفوظا في دول الكفر، محفوظ حتى على التراث، سبحان الله العظيم، لأن اليد خطت لله والعلم ذو لله، فسخر الله حتى عدو الله المشترك. هذه كلها آيات وعبر بالإخلاص والتوحيد لإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض حفظة كتاب الله عز وجل يحفظ من أجل الجوائز ويحفظ من أجل الدنيا، فإذا به ميت القلب لا ينتفع بالقرآن، نسأل الله السلامة العافية. ولربما تجد الشخص عنده نصف القرآن مخلصا لله فيه بورك له، يقوم به الليل ويبكي من آياته إذا تلاها وينتفع بها، وتجد الرجل يأتي ويلقي القرآن من أجل ما يكون قراءة، ولن يدخل في قلبك نسأل الله السلامة العافية منها أثرا. خلاص لابد من هذا العلم يراد به وجه الله، وكل من تعلم وكان من أهل العلم فالواجب عليه أن يجعل الآخرة نصف عينيه، وأن يجعل ما عند الله نصف عينيه، تلك الدار الآخرة. يقول انظر إلى هذه الآية وتأملها كما يقول أهل العلم، ما قال الدار الآخرة، قال تلك، وهذا إشارة إلى العلو ورفعة المنزلة. تلك الدار الآخرة علت وسمت، فعلى أهلها وسموا انتقام الدنيا، لأن الدنيا ضرتها تماما، فمن أراد الدنيا لا يريد الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها، ويجعل الله لك الآخرة متى؟ للذين اختصاص ألمان تجيء اختصاص، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذين اتقوا الله في هذا العلم والعاقبة للمتقين. فأهل العلم نبغي علينا صيانة العلم، ونعود طالب العلم من الصغر على طلب العلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله عز وجل حتى يبارك له في علمه. فإذا فعلنا ذلك وجدنا الخير والبركة، ووجدنا من يستطيع أن يخرج من بيته من الصباح ولا يرجع إلى بيته إلا في الليل، وهو عاكف في بيت من بيوت الله يعلم أبناء المسلمين. أما إذا وضعت على ذلك الحوادث والجوائز ربما تعلق قلبه بها، والقلب إذا تعلق بشيء فتن به، نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يكون من مرضات الله. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وطالب العلم، يعني من أراد وجه الله، وإلا ما عداها فهو من فوق البركة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أراد بهذا العلم وجهه، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يصرف عنا فتنة العلم ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.